الذي جاء من الخيار وطريق التدريب في إدارة الناشطين في السعود ليشاركنا في هذا الأسبوع الحصة الثانية في التدريب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون له أجر مكرما وحياه الله وإياه وفليكون حقا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما من به من اللقاء وتجدد اللقاء مرة أخرى، ونحمده على أن فسح في آجالنا وعدنا مرة أخرى في هذه الدورة المباركة في عامها الرابع عشر. ولا شك أن هذه الدورات النافعة العلمية تبني في الشباب روح التأصيل وتحميهم بإذن الله عز وجل وتوفيقه من الإفراط والتفريط، فهي أمنة وحماية لهم بإذن الله من الغلو والفجور، وحماية لهم من الإفراط والتفريط. فنسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذه الدورات العلمية خير الجزاء، وأن يسددهم وأن يوفقهم، ونتقدم بالشكر إليهم ونخص بالشكر إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في أميرها الأمير المسدد سليل المجد سليل أسرة الوحدة والتوحيد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وفقه الله وأعانه وسدده وألهمه رشده ووقاه شر نفسه وأصلحه وأصلح به ورفعه ورفع به واستعمله في طاعته ووفقه للخير وجعلنا وإياه وإياكم من أهل الخير. كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في وزيرها العلم العلامة المتفنن صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وفقه الله وسدده وشد أزره. كما نشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب جدة وجميع القائمين في هذا المكتب. نخص بالشكر والذكر صاحب الفضيلة الشيخ المبارك الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان، ونسأل الله عز وجل أن يكتب أثره وأن ينسأ في أجله وأن يمن عليه بالصحة والعافية وأن يمسحه بيمينه الشافية وأن يجعل ما أصابه طهورا وتكفيرا ورفعة لدرجاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
من لدن حكيم خبير.
هذه السورة التي معنا سورة هود سورة مكية، وبالاتفاق إلا آية واحدة منها وهي قوله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار، فإنها آية مدنية. وهذه السورة تتحدث عن الوحي وعن وظيفة الرسل، وبعد ذلك تتحدث عن صفات أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في قوله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا، وفي قوله مثل الفريقين، فبينت صفات أهل الإيمان وصفات أهل الكفر. ثم ذكر الله عز وجل فيها قصص الأنبياء، ذكر فيها من الأنبياء سبعة أنبياء، ذكر نوح ثم ذكر هود ثم صالح ثم ذكر شعيب ثم ذكر إبراهيم ولوط ثم موسى عليهم السلام جميعا. يقول الله عز وجل في أولها ألف لام راء، هذا أو هذا هذه الآية تسمى الحروف المقطعة ألف لام راء، وهي موجودة في أوائل كثير من السور، والعلماء اختلفوا فيها، اختلفوا في هذه الحروف المقطعة، منهم من قال إن لها معنى والله عز وجل أعلم بمعناها، فجعلوا هذه الحروف من المتشابه الذي الله عز وجل أعلم بمراده بها، فقالوا لا نتطرق إلى تفسير معانيها، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن لها معاني معروفة ومعلومة عند العلماء، وهؤلاء الذين قالوا إن لها معاني معروفة معلومة اختلفوا في معانيها، منهم من قال إنها من أسماء الله، منهم من قال إنها أسماء للسور، ومنهم من قال إنها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنها كل حرف يدل على كلمة، وقالوا جرى على هذا عادة العرب في كلامهم، مثل قول الشاعر قلت لها قفي قالت قاف، يعني قالت وقفت، وقالوا كل حرف يدل على معنى وعلى كلمة، مثل قول الشاعر بالخير خيرا فاء ولا أريد الشر إلا أن أنت، فقالوا هذه الحروف ترمز إلى معاني. والذي يظهر والله أعلم أن هذا المتشابه الذي الله عز وجل أعلم بمراده بها، لكن يبقى سؤال، ما الحكمة من الإتيان بهذه الحروف؟ ما الحكمة؟ الحكمة إظهار عجز العرب وتحديهم، يعني أن هذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل به العرب، بل تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله، هو مكون من جنس الحروف التي ينطقون بها، يعني ليس حروفا أخرى لا تعهدونها، إنما هو من مركب من جنس الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله. لذلك لو تتبعت السور المفتتحة بالحروف المقطعة وجدت أن الله عز وجل بعد ذكر هذه الحروف يشير إلى القرآن، إما أنه منزل أو تنزيل أو أنه لا ريب فيه أو أنه كتاب أو أنه ذكر. فلو أخذنا البقرة مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، العمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك من ربك، السورة التي معنا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه، صاد والقرآن بالذكر، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم تنزيل الرحمة تنزيل من الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذه ما جاء فيها الإشارة إلى القرآن. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ما ذكر فيها القرآن. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، هذه الثلاث سور لم يذكر فيها ولم يشر فيها إلى القرآن. أما ما سواها من السور المفتتحة بالحروف المقطعة فقد أشير فيها إلى القرآن. ألف لام ميم كتاب، يعني هذا كتاب، كتاب يعني هذا كتاب، والمقصود بالكتاب المكتوب وهو القرآن العظيم المبدوء بسورة الفاتحة إلى سورة الناس المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب أحكمت آياته، أحكمت من حكم حاف حاء كاء ميم، هذه الحروف الثلاثة تدل على أحد معنيين، المعنى الأول المنع، حكم بمعنى منع، المعنى الثاني الإتقان، حكم وأحكم بمعنى أتقن، وكلاهما مراد هنا، فهذا الكتاب كتاب أحكمت آياته بمعنى أتقنت فهي متقنة في ألفاظها وأحكامها وأوامرها ونواهيها، فآياته محكمة. وأيضا منعت من الخلل ومنعت من الباطل، فهذا معنى قوله أتقنت، بمعنى أتقنت ومنعت من الخلل والباطل. آياته، أحكمت آياته، الآيات جمع آية، والمقصود بالآية العلامة. وسميت آية القرآن آية لأن لها مقاطع وعلامات تدل على معاني محددة من السورة. وأيضا تطلق الآيات على العبرة، آية عبرة، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني عبر. والمقصود هنا بالآيات آيات القرآن التي لها بداية ونهاية. أحكمت آياته، هنا الله يقول كتاب أحكمت آياته، فعرفنا أن القرآن محكم. الله أخبرنا أن القرآن محكم، ومرة أخبرنا أن القرآن متشابه، ومرة أخبرنا أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه. كم أصبح عندنا من النوع؟ 4 أنواع: إحكام عام، تشابه عام، إحكام خاص، تشابه خاص. وكل ذلك دل عليه القرآن. الله عز وجل يقول كتاب أحكمت آياته، ويقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا التشابه إيش؟ العام. ويقول في الآية الأخرى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. آية العمران، آية آل عمران ذكرت الإحكام الخاص والتشابه الخاص. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى الإحكام العام؟ معنى الإحكام العام أن القرآن كله متقن محكم ممنوع من الخلل، والتشابه العام معناه أن القرآن يشبه بعضه بعضا في الحسن والإحكام. أما الإحكام الخاص في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب، المقصود بهذا الإحكام أن معناه إيش؟ معروف، معناه واضح، معناه واضح، مثل قوله لا تقربوا الزنا، مثل قوله أقم الصلاة، هذه آيات إيش؟ محكمات. والمتشابه بالتشابه الخاص هو ما استأثر الله عز وجل بعلمه ولا يعلمه إلا الله، مثل الآيات التي معنا الحروف المقطعة. أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، جملة أحكمت آياته صفة لهذا الكتاب. ثم فصلت، أحكمت ثم فصلت. ما معنى التفصيل هنا؟ التفصيل أنها جعلت فصولا، ميز فيها، أصل التفصيل من الفصل وهو التمييز، فهي ميزت، ميز حلالها من حرامها، وميز القصصها بعضها عن بعض، وأحكامها ميز بعضها عن بعض، وأخبارها فهي مميزة. فصل مواعظ، فصل أحكام، فصل أوامر، فصل نواهي، هذا معنى التفصيل. قوله ثم فصلت، أحكمت ثم فصلت، ثم هل هي للترتيب؟ لا، ليست للترتيب، ليست للترتيب، ثم ليست للترتيب، فالإحكام والتفصيل في وقت واحد. إذا ثم ماذا نقصد ثم هنا؟ ها؟ الترتيب الزمني أو الترتيب الذكري؟ الترتيب الذكري فقط، لا يقصد بها الترتيب الزمني، مثل قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ومثل قوله عز وجل فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا ترتيب إيش؟ ذكري، وليس زمني. تقول فلان ساد ثم ساد أبوه، ساد ثم ساد أبوه، ليس ترتيبا زمنيا، إنما ترتيب ذكري. من لدن حكيم خبير، يعني هذا الكتاب وهذه الآيات فصلت وأحكمت من عند من؟ من عند حكيم خبير، والحكيم هو المتصف بالحكمة، وهو صفة اسم من أسماء الله عز وجل. والحكمة وضع الشيء في مواضعها، وكلما زاد العلم ازدادت الحكمة، والله عز وجل له العلم التام وله الحكمة التامة، فلا يأمر بأمر إلا وهو في غاية الحكمة، ولا ينهى عن نهي إلا وهو في غاية الحكمة. من لدن حكيم خبير يعني عالم ببواطن الأمور. الخبرة أخص من العلم، الخبرة العلم ببواطن الأمور. لذلك الذي يشرع للناس ويسن القوانين للناس لابد له أن يكون إيش؟ حكيما عليما خبيرا. لذلك ليس هناك حكم كحكم الله، ومن أحسن من الله حكما، لأن الله الذي شرع هذه الأحكام وفصلها وبينها هو الذي خلق الخلق ويعلمهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فهذا القرآن فصل، وهذه الآيات فصلت من لدن حكيم خبير.
ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير.
ألا تعبدوا إلا الله، أصلها أن لا تعبدوا إلا الله، أن لا تعبدوا إلا الله، وأن هذه مخففة من الثقيلة، أو نقول أن التفسيرية، أن هذه أن التفسيرية تفسر ما قبلها، وأن التفسيرية لابد أن يسبقها فعل فيه معنى القول دون حروفه، تقول أشرت إليه أن يجلس، أوحينا إليه أن يصنع. هنا فصلت ألا تعبدوا، فأن تفسيرية تفسر هذا التفصيل، يعني هذا التفصيل فسره الله لنا بشيئين: ألا تعبدوا إلا الله، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هذا التفصيل فسر لنا بماذا؟ بشيئين: ألا تعبدوا إلا الله، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قد يقول قائل: كيف يكون تفسير التفصيل ألا تعبدوا إلا الله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، لأنها معطوفة على قوله ألا تعبدوا إلا الله؟ الجواب عن هذا أن يقال إن غاية الوحي وهدفه ومقصده عبادة الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، مع أن أوحي إلي أشياء كثيرة غير هذا، لكن القصد والهدف الأسمى من الوحي هو عبادة الله عز وجل. ألا تعبدوا إلا الله، والثاني وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، تأتي بيانها في الآية الثالثة إن شاء الله. ألا تعبدوا إلا الله يعني لا تتقربوا إلى غير الله بأي شيء من أنواع العبادة، والعبادة المقصود بها التقرب إلى الله بما يحب ويرضى، فلا تصرفوا شيئا من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. وهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، هي الغاية التي من أجلها خلق الخلق، ومن أجلها أنزلت الكتب الرسل، أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، ومن أجلها خلقت الجنة، ومن أجلها خلقت النار، ومن أجلها شرع الجهاد في سبيل الله لإقامة هذه الكلمة التي هي غاية وهدف الهدف الأسمى للوحي. إنني لكم منه نذير وبشير. هذا بيان لماذا؟ بين المقصد من الوحي، عرفنا مقصد الوحي، بقي لنا أن نبين أو نعرف ما وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وظيفته نذير وبشير. النذير بمعنى منذر، وبشير بمعنى مبشر، والنذير هو الذي ينذر النذير الذي ينذر بالشر. ينذر بماذا؟ بالشر وينذر بالعقوبة، ينذر بماذا؟ بالعقوبة. والبشير هو الذي يبشر بالخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير لمن عصاه بالنار، وبشير لمن أطاعه بالجنة. هذه وظيفة الرسل، البشارة والنذارة. يتبع البشارة في قلوب أتباع الرسل ما هو؟ ماذا يتبع البشارة؟ ماذا ينبعث عن البشارة؟ الرجاء. وينبعث عن النذارة الخوف. هذه دعوة الأنبياء، بين بشارة ونذارة في إبلاغهم وفي حالهم أيضا، في حالهم مع الله تتمثل هذه البشارة وهذه النذارة في أنفسهم، يدعون الله خوفا وطمعا، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. هكذا الأنبياء وظيفتهم الإنذار والتبشير، والتبشير يكون بما يسر، بشره يعني أخبره بخبر يسره. نعم.
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.
وأن استغفروا ربكم، هذه جملة إيش؟ إنشائية، ليس كذلك؟ استغفروا ربكم جملة إنشائية، أمر أو نهي؟ أمر. ولا قال الذي قبلها نهي لا تعبدوا، هذا عطف للأمر على النهي، وهذا سائغ، يجوز عطف الأمر على النهي وعطف النهي على الأمر. واستغفروا ربكم يعني اطلبوا من ربكم ستر ذنوبكم، اطلبوا من ربكم ستر ذنوبكم. فالمغفرة أصلها ستر الذنوب، لذلك يسمى ما يوضع على رأس المقاتل إيش؟ مغفر، لأنه يستر رأسه. فالمغفرة هي ستر الذنوب. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ما يكفي المغفرة، ما يكفي الاستغفار فقط، لابد من الاستغفار والتوبة، وعلى التوبة ترك الذنوب والعزم على عدم الرجوع إليها. إذا الاستغفار لا يكفي وحده، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. هنا جاء بلفظ إيش؟ ثم توبوا إليه، ليبين لك أن الاستغفار وحده لا يكفي، وليبين لك أن التوبة ملازمة للإنسان في كل أمر مستقبل له، فأنت لا تنفك عن الحاجة إلى التوبة دائما وأبدا. لذلك قال ثم توبوا إليه، استغفر ثم توب، لا تزال أنت بحاجة إلى الاستغفار والتوبة دائما وأبدا حياتك كلها. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم، هذا جواب إيش؟ جواب الطلب. ليس عندنا شرط هنا، عندنا طلب، والشرط يحتاج إلى جواب والطلب يحتاج إلى جواب. أين الطلب؟ استغفروا ربكم يمتعكم، إذا مجزوم في جواب الطلب، يمتعكم متاعا. متع القياس فيها في مصدرها تمتيع، ليس كذلك؟ وطلق تطليق، لكن سمع متع متاع وطلق طلق طلاق وبين بيان، ليس كذلك؟ فالقياس في مصدرها، فتطليق مصدر، وطلاق اسم مصدر، وتمتيع مصدر، ومتاع اسم مصدر. يمتعكم متاع، ما معنى المتاع؟ المتاع أصله من متع، بمعنى امتد وزاد، متع النهار بمعنى طال النهار. ومعنى يمتعكم متاعا حسنا يعني يمتعكم متاعا دنيويا بحصول ما تريدونه من الصحة والمال والولد والأمن والعافية، هذا هو المتاع الحسن. هذا المتاع الحسن هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ لا، في الدنيا ليس في الآخرة. والدليل على هذا أنه قال إلى أجل مسمى. أما الآخرة ليس لها أجل، ثواب الآخرة ونعيم الآخرة ليس له أجل، قال إلى أجل مسمى. وأيضا مما يدل على أنه متاع الدنيا دون ثواب الآخرة قوله بعد ذلك ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذا في الآخرة، ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذا معطوف على ماذا؟ يمتعكم متاعا حسنا. ومعنى يؤتي كل ذي فضل فضله يعني يقضي كل عامل عمله وأجره وثوابه الذي كان يعمله في الدنيا، فبذلك يجتمع له الأجرين، أجر الدنيا وأجر الآخرة، أو متاع الدنيا وأجر الآخرة. وإن تولوا ما معنى تولوا؟ أعرضوا وصدوا. لكن تولوا هل هي فعل ماضي أو فعل مضارع؟ إذا قلنا هي فعل ماضي تغير السياق من الخطاب إلى الغيبة، ليس كذلك؟ لذلك وليس فعل ماضي، هو فعل مضارع، وحذفت إحدى التاءين فيه، يعني وإن تتولوا، لأن السياق كله سياق إيش؟ سياق خطاب. لو جعلنا فعل ماضي وإن تولوا أصبح السياق انتقل من الخطاب إلى ماذا؟ إلى الغيبة. وإن تولوا يعني وإن تتولوا وتعرضوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الخوف هنا المقصود به العلم، أخاف يعني أعلم وأتيقن، أعلم وأتيقن. الخوف يطلق ويراد به العلم، مثل قول الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا، هذا العلم، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. ومثل قول الشاعر إذا أنا مت فادفني إلى جنبي كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. أخاف يعني أعلم، ويعلم أنه إذا مات لا يذوقها. هذا من كلام أبي محجن الثقفي رضي الله عنه وعفى عنه، يقولها في الخمر، يقول إذا أنا مت فادفني إلى جنب كرمة، ادفني بجنب العنب، لأنه كان رضي الله عنه وعفى عنه مبنيا بشرب الخمر. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، أخاف عليكم عذاب يوم كبير. كبير نعت للعذاب أو نعت لليوم؟ نعت للعذاب أو نعت لليوم؟ عذاب يوم كبير، أليس كذلك؟ هو نعت لليوم. إذا قلنا نعت لليوم يكون جاري على القاعدة، النعت يتبع المنعوت. إذا قلنا هو نعت لعذاب، أخاف عليكم عذاب يوم كبيرا، ولم يقرأ بهذا. لكن لماذا قالوا إن كبير نعت للعذاب؟ قالوا لأن هذا من شواهد الجر بالمجاورة، الجر بالمجاورة، مثل قول الله عز وجل وأرجلكم في قراءة سبعية، قراءتنا وأرجلكم، وفي قراءة وأرجلكم جرت بالمجاورة. ومثل قولهم جحر رب خريب، جحر هذا جحر رب خريب، الأصل هذا جحر رب إيش؟ خريب، لكن المجاورة أعطت المجاورة إيش؟ الكسر. نعم.
إلى الله مرجعكم جميع، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
هذا تخويف لهم، لما قال إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، قال لأن مرجعكم إلى الله مرجعكم، ومرجع اسم ايش؟ مصدر مكان، يعني كذلك اسم مكان، اسم مكان، والقياس فيه الفتح مرجع، لكن سمع ايش؟ مرجع. والسماع اقوى من القياس، ذهب مذهب، شرب مشرب، كذلك رجع مرجع، لكن قال مرجع، مرجعكم، وهذا هو السماع. إلى الله مرجعكم يعني رجوعكم إلى الله، ومكان رجوعكم إلى الله. فإذا كان مكان رجوعكم إلى الله، مكان رجوعكم إلى الله، ماذا يحدث هذا في القلب؟ الخوف، يحدث الخوف. وقال إلى الله مرجعكم، ما قال مرجعكم إلى الله، قال إلى الله مرجعكم، حصر، يعني لن ترجعوا إلا إلى الله عز وجل، ليس لكم، كأنه قال ليس لكم مرجع إلا الله عز وجل، وهو على كل شيء، وهو على كل شيء قدير، يعني قادر على إعادتكم، لأنهم ينكرون ماذا؟ ينكرون الرجوع، وينكرون البعث. نعم.
ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور.
ألا إنهم يثنون صدورهم، هذا بيان حالهم مع الوحي. ألا إنهم يثنون صدورهم، يثنون بمعنى يميلون، ثنى بمعنى أمال، فيميل صدره ويحدودب، يميل صدره ويحدودب. من هم؟ من المقصود هنا؟ للعلماء في ذلك أقوال. ألا إنهم، قيل إن الضمير في إنهم يعود إلى الكفار، وقيل إنه يعود إلى المنافقين، وقيل إنه يعود إلى المؤمنين. كيف ذلك؟ إذا قلنا إنه يعود إلى الكفار، فهو يحمل على أحد معنيين: يثنون صدورهم، هذا كناية عن الإعراض عن الوحي. المعنى الثاني: يثنون صدورهم، كناية عن إيش؟ عن التخفي وإخفاء خبيئتهم، ويظنون أن أمرهم يخفى على الله عز وجل. وعلى القول أن الضمير إنهم المنافقين، فالمقصود في قوله إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منه، يعني أن المنافقين يحدوجبون ويستغشون ثيابهم إذا مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويثنون صدورهم من أجل ألا يراهم النبي عليه الصلاة والسلام. القول الرابع: يثنون صدورهم، ألا إنهم يعود إلى من؟ المؤمنين، يعود إلى المؤمنين. وقالوا إن بعض المؤمنين كانوا إذا أرادوا أن يجانعوا زوجاتهم أو يقضوا حاجتهم استخفوا من الله. القول الأول هو الأرجح والله أعلم. لماذا؟ لأن السورة سورة إيش؟ مكية، ولم يكن في ذلك الوقت إيش؟ نفاق، لم يظهر النفاق. أما كونها المقصود بها المؤمنين، الله عز وجل قال ألا إنهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، هذا فيه شيء من التهديد، ولا يليق بحال المؤمنين لم يفعلوا شيئا. إذا كان هذا المقصود بالمؤمنين أنهم يستثيرون ويستحون من الله، هذا شيء لا يوجب التعنيف، أليس كذلك؟ إذا القول الراجح والله أعلم أن يثنون على إنهم، المقصود بهم الكفار، ليستخفوا ممن؟ على القول الراجح من الله يستخفون، هذا جهل منهم، هذا غاية الجهل الذي يظن أنه يستخفي من الله عز وجل. ماذا أجابهم الله؟ قال ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني حين يجعلون ثيابهم غطاء لهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون. أخفى حاله للعبد أن يحدودب، أليس كذلك، ويثني صدره ويغطي نفسه ويضمر ما في قلبه. كم إضمار؟ ثلاثة: حنى ظهره وصدره وغطى رأسه وأخفى ما في قلبي، وهذا حال الكفار. والله قال إنهم لا يخفون عليه، مع انثنائهم وإضمارهم واستغشائهم لثيابهم فإن أمرهم لا يخفى على الله عز وجل. لا حين يستغشون ثيابهم، قال يعلم ما يسرون وما يعلنون، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. الله سبحانه وتعالى يعلم السر ويخفى، ويعلم الخطرات، بل يعلم الخطرات قبل أن تخطر، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. قال إنه، هذه جملة تعليلية، يعلم ما يسرون وما يعلنون. لماذا؟ إنه عليم بذات الصدور. ما معنى ذات الصدور؟ ذات بمعنى صاحبة. ما هي صاحبة الصدور؟ قيل الضمائر وقيل القلوب، والمعنى واحد، قيل الضمائر وقيل القلوب، لأن ما يضمر إنما يكون في القلب. فهذا بيان أن في هذه الآية بيان أن حالهم لا تخفى على الله عز وجل. نعم.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
وما من دابة، الدابة اسم فاعل، من دب يدب فهو داب، وأنثها قال دابة، وهو كل ما يدب على الأرض. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والدابة هنا نكرة، ليس كذلك؟ في سياق النفي، فتدل على العموم. وإذا أدخل على هذه النكرة من، دلت على التنصيص على العموم. إذا عندنا عموم ظاهر وعموم نصي، فهنا نصص على العموم بقوله من دابة، وما من دابة، إذا تنصيص على العموم بإتيان إيش؟ النكرة مسبوقة بحرف من. إذا سبقت بالنفي دلت على العموم الظاهر، إذا سبقت بالنفي ومن دلت على أنها نص لا يحتمل غيره، لا يحتمل إلا العموم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما معنى الرزق؟ ما يسوقه الله عز وجل إلى الدواب ويدخل فيهم إيش؟ الإنسان. ما يسوقه الله إلى خلقه مما يقيم شؤونهم وحياتهم. وهذا الرزق يشمل الحلال والحرام. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، سواء كان هذا الرزق حلال أو حرام، فهو على الله عز وجل. واضح هذا؟ لكن الرزق الحلال يؤجر عليه، والحرام يأثم عليه. وما من دابة إلا على الله، كلمة على تدل على إيش؟ على اللزوم. والله لا ملزم له، إذا هذا اللزوم إيش؟ تفضل وتكرم منه، هو الذي ألزم نفسه سبحانه وتعالى. ويعلم مستقرها ومستودعها، الضمير يعود إلى ماذا؟ دابة. وما من دابة في الأرض، ويعلم مستقرها. المستقر والمستودع اسم إيش؟ مكان، من الرباعي استقر واستودع، مستقر ومستودع. فالمستقر مكان الاستقرار، والمستودع مكان الاستيداع. ما المقصود به هنا؟ قالوا إن المستقر هنا المقصود به أن استقرار الدواب في الأرض، يعلم مستقرها في الأرض. والمستودع المكان الذي تموت فيه، يعني يعلم أين تعيش، هذا هو المستقر، وأين تموت، وهذا هو المستودع. وقيل المستقر في الأرحام والمستودع في الأصلاب، وكلا المعنيين صحيح. الله يعلم عن هذه الدابة عيشتها في الأرض وموتها، مستقرها في الأرحام ومستودعها في الأصلاب، كل في كتاب مبين. كل هذا المقصود به كل، يا يعود إلى إيش؟ المستقر والمستودع والرزق. الرزق والمستقر والمستودع كل في كتاب مبين، يعني بين. والمقصود به اللوح، اللوح المحفوظ. نعم.
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
وهو الذي خلق السماوات والأرض، أراد أن يبين مظاهر عظمته سبحانه وتعالى. وهو الذي خلق السماوات والأرض، خلق بمعنى أوجد، وأصل الخلق التقدير، ثم أطلق على الإيجاد لأن الله عز وجل إذا قدر شيئا أوجده، إذا قدر شيء أوجده سبحانه وتعالى. خلق السماوات، السماوات جمع سماء، جمع سماء، وهي في اللغة ما علاك، كل ما علاك فهو سماء، لكن هنا المقصود بها السماوات السبع الطباق، السماوات السبع الطباق التي طرقها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم، ولها أبواب، ولها أبواب، وهي طباق بعضها فوق بعض. خلق السماوات والأرض، الأرض لم يأتي بالقرآن مجموعا، ما جاء إلا مفردا، بخلاف السماء جاءت مجموعة وجاءت مفردة. خلق السماوات والأرض مفردة، ولم تأتي مجموعة إلا في السنة وإشارة في القرآن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، من الأرض مثلهن. خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق السماوات في ستة أيام، ستة أيام أيامنا المعهودة، أيامنا المعهودة، لأن الله لا يخاطبنا إلا بما نفهم. قد يقول قائل الله خلق السماوات والأرض ولم يكن هناك إيش؟ أيام، لم يكن هناك شمس ولا قمر، فكيف يكون هناك أيام؟ نقول الله يعلمها قبل أن يخلقها سبحانه وتعالى. وهذه الأيام ابتدأ الله خلق السماوات يوم الأحد، ابتدأ الله خلق الأرض يوم الأحد والاثنين، ثم قدر أقوات الأرض يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم خلق السماوات يوم الخميس والجمعة، وانتهى وفرغ سبحانه وتعالى من خلقها في يوم الجمعة، وفي آخر ساعة منها خلق آدم عليه السلام في ستة أيام. وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، هذا بيان لمكان عرش الرحمن سبحانه وتعالى، أن عرشه فوق الماء. والعرش المراد به سرير الملك، هذا هو العرش في اللغة، والمراد به أعظم المخلوقات. عرش الرحمن هو أعظم المخلوقات، وهو سقف الجنة، سقف الجنة، وهو عظيم، لا يعلم عظمة هذا العرش إلا الله. وقد ذكر الله في سبعة مواضع من القرآن أنه استوى على العرش، أثنى على نفسه ومدح نفسه بأنه استوى على العرش. يقول الله إن عرشه على الماء، وجاء هذا مبينا في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. وفي الحديث الآخر، حديث أبي رزين لقيط بن عامر، سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له صلى الله عليه وسلم: أين كان ربنا قبل أن يخلق العرش؟ أين كان ربنا قبل أن يخلق العرش؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وماء، ثم خلق السماوات والعرش. في عماء أين كان ربنا قبل أن يخلق العرش؟ قال في هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وصححه بعضهم ومعناه صحيح، معناه صحيح. كان في عماء، يعني فوق، ليس في تفيد الظرفية وأن شيء يحيط بالله، لا، مثل قولنا أن الله في السماء، يعني في عماء، يعني فوق السحاب، فوق السحاب، عماء بمعنى السحاب الرقيق، وقيل السحاب الغليظ، في عماء، انتبهوا لهذا المعنى، في عماء، هذا العماء ما فوقه الضمير يعود إلى إيش؟ إلى العماء، ما يعود إلى الله، لأن الله ليس فوقه شيء، في عماء ما فوقه ما تحته، ما فوقه هواء وما تحته هواء وماء، يعني هذا السحاب الذي ربنا فوقه إيش؟ هواء، وتحته هواء وماء، ويدل على هذا وكان عرشه على الماء. قالوا إن هذا الحديث، يقول السماحة، أنا دخلت موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فقال هذا الحديث فيه وكيع بن عجز، فيه وكيع بن عجز، لكن معنى الحديث صحيح، لأن دل عليه الحديث الآخر الذي في البخاري، كان الله لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، حديث الأشعريين وهو في البخاري. وكان عرشه على الماء، لماذا خلق الله السماوات والأرض؟ قال ليبلوكم، خلقنا للابتلاء والاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما خلق الله السماء والأرض باطلا، ما خلقها لهوا ولا لعبا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، ويل للذين كفروا من النار. الذي يظن أن الله خلق السماوات والأرض عبث وباطل، ويل له من النار. إذا لماذا خلقها؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، للاختبار. الدنيا خلقت للاختبار، السماء خلقت للسماوات والأرض خلقت للاختبار. يبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت، الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولئن قلت يا محمد إنكم مبعوثون من بعد الموت، ما علاقة البعث هنا؟ ما علاقة البعث؟ ما الرابط؟ ما الذي يربط البعث بالآية التي قبلها؟ أحسنت، بارك الله فيك. ليبلوكم، البلاء لابد فيه من جزاء، أليس كذلك؟ وإلا لكان بلاء بلا نتيجة. وهذا الجزاء لا نراه في الدنيا، هذا الجزاء لا نراه في الدنيا، قد نراه قد لا نراه، قد يموت الظالم ظالما ويموت المظلوم مظلوما. إذن لابد لهذا الابتلاء من نتيجة وجزاء، وهذا الجزاء يكون يوم القيامة وهم ينكرونه. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، أين الجواب؟ لا يقول لن الذين كفروا، هذا جواب الشرط ولا جواب القسم؟ جواب الشرط أو جواب القسم؟ اجتمع عندنا شرط وقسم، الشرط أولا والقسم، القسم أولا والشرط أخيرا، ليس كذلك؟ ولئن، الواو هنا واللام وطئة للقسم، يعني والله إن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، فإذا اجتمع قسم وشرط فنلغي جواب المتأخر، جواب المتأخر منهما. ما المتأخر هنا؟ الشرط. إذن الجواب يكون للقسم. لو كان الجواب للشرط لاقترن بالفاء. إذن هو جواب للقسم وليس للشرط. لا يقولن الذين كفروا، ماذا يقولون؟ إن هذا إلا سحر مبين، سحر بين. وهذا شأن جميع الأقوام مع أنبيائهم، إذا أعيتهم الحجة وأعيتهم الحيلة ولم يستطيعوا الجواب قالوا هذا سحر، سحر مبين، يعني سحر بين. والسحر هو الشيء الخفي، يعني إذا ما عرفت شيئا معين قلت هذا سحر، يعني خفي، لا نستطيع له جواب، سحر. سحر مبين. نعم.
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
يقول الله عز وجل ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، هذا بيان لحال من كفار قريش كما هو حال جميع الأمم المكذبة، يستعجلون العذاب، يستعجلون العذاب إيش؟ استهزاء واستبعادا، يعني العذاب لا يكون في ظنهم أن لا يكون هناك عذاب. لذلك قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال كفار قريش اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فشأن الكفار استبعاد العذاب واستعجاله، يستبعدونه ويستهزئون به ويكذبون به، لذلك يستعجلون به على سبيل إيش؟ الاستهزاء. الله يقول ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، الأمة هنا بمعنى الفترة من الزمن، الفترة من الزمن. والأمة في القرآن تستخدم، جاءت لها أربع معاني، الأمة بمعنى الزمن ومنها ولم تأتي إلا في موضعين في هذه السورة وفي السورة التي بعدها، قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد زمن، فلن يأتي أمة بمعنى زمن إلا في سورة هود وسورة يوسف. ويأتي الأمة بمعنى الرجل المقتدى به، إن إبراهيم كان أمة. ويأتي الأمة بمعنى الجماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسكون. وتأتي الأمة بمعنى الملة، المجتمعون على ملة واحدة، كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على عقيدة. فلها أربعة معاني، هنا معناها المدة من الزمن. يقول الله ولئن أخرنا عنهم العذاب، وهذا التأخير من الله عز وجل إمهال وليس إهمال، يعني نؤخر عنهم العذاب إمهالا لا إهمالا. فإذا أخره الله ماذا يقولون؟ ما يحبسه. قال الله عز وجل ألا يوم يأتيهم، يعني إذا جاءهم العذاب هذا الذي يستعجلون به، ألا يوم يأتيهم، ما يحبس بمعنى ما يمنعه، ما الذي يمنعه؟ فإذا جاءهم قال ألا يوم يأتيهم، ألا الاستفتاح، استحضار ذهن السامع، يؤتى بها من أجل أن يحضر ذهن السامع لما يقول. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يعني لا يستطيع أحد أن يصرفه عنهم، مصروف بمعنى مردود، فعذاب الله لا راد له ولا صارف له ولا يستطيع أحد أن يمنعه. قال وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، معنى حاق أحاط بهم. وحاق حاقة في الغالب لا تستخدم إلا في العذاب والشر، لا تستخدم إلا في العذاب والشر. حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لماذا قال هنا لم يقل وحاق بهم ما كانوا به يستعجلون؟ أليس الكلام عن الاستعجال؟ نعم، لأن الاستعجال على سبيل الاستهزاء، الاستعجال كان على سبيل الاستهزاء، فقال حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني يستعجلونه استهزاء. نعم.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور.
يقول الله عز وجل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، هذا المقصود به الإنسان الإنسان الكافر، بدليل قول الله عز وجل: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فهذه صفة الإنسان الكافر، إذا أذاقه الله عز وجل منه رحمة من عافية وصحة وأمن ورزق، ثم نزعها الله عز وجل منه ابتلاء وامتحانا، ما حاله؟ ما حال هذا الإنسان؟ يئوس كفور، كثير اليأس وكثير الكفر، يعني يقنط من رحمة الله إذا أصابه الشر، ويكفر بنعمة الله عز وجل إذا أصابه الخير، بخلاف من؟ بخلاف المؤمن. نعم.
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور.
لما بين حال الإنسان الكافر في الضراء بين حاله في السراء. ولئن أذقناه نعماء، نعماء مصدر بمعنى، أو اسم مصدر بمعنى النعمة، بمعنى النعمة. يقول: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، بعد ضر، والمقصود بالضر ما يصيب الإنسان من جذب ومرض وفقر وابتلاء. يقول: ولئن إذا أذقنا هذا الإنسان نعماء بعد ضراء، ماذا يقول؟ ذهب السيئات عني، يعني ذهب الشر عني، ويظن أنه إنما حاز ذلك إيش؟ بفعله وبجهده. قال الله: إنه لفرح فخور. فرح يعني كثير الفرح، وكثر والفرح لا ينبغي بالدنيا، لا ينبغي للمسلم أن يفرح بالدنيا الفرح الكثير، لأن الدنيا لا يفرح بها. الذي يفرح بالدنيا ويركن إليها ويطمئن إليها هم من؟ هم الكفار. أما المؤمن إذا أصابته الدنيا يفرح بها، لكن فرح الذي يعلم أنه منتقل عنها، فرح الذي يعلم أنها وسيلة إلى الآخرة. أما الكافر لا، يفرح بها فرح ويركن إليها ويطمئن إليها. فخور يعني يفتخر، إذا أصابته الدنيا افتخر على غيره، كثير الفخر، والله عز وجل لا يحب كل مختال فخور، ولا يحب الفرحين أيضا الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أطفئ هذا النور الأصفر. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تحزن إذا أصابك الضر، ولا تفرح إذا أصابك الخير. فالفرح بالدنيا، فرح الركون، هذا لا، ليس من حال أهل الإيمان. أهل الإيمان يفرحون لماذا؟ قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال: إلا الذين صبروا. هذا استثناء من حال من؟ الإنسان الكافر في حال السراء والضراء. إلا الذين صبروا، صبروا عند إيش؟ عند الضراء، وحبسوا أنفسهم، صبروا بمعنى حبسوا أنفسهم على طاعة الله، وحبسوا أنفسهم عن معاصي الله، وحبسوا أنفسهم عن الجزع عند الضراء. وهذا المناسب هنا، حبسها عند الجزع. وعملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الصالحة عند السراء. هذا حال المؤمن، إذا أصابته الضراء صبر، وإذا أصابته السراء شكر، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. لذلك تعجب النبي من حاله، قال: عجبا من أمر المؤمن. فيكون هذا الاستثناء من أصل الإنسان، أو من جنس الإنسان الكافر. قال: أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، يعني هؤلاء الذين صبروا وعملوا الصالحات يسترهم الله يوم القيامة، يسترهم بالمغفرة ويعطيهم أجرا كبير. وصف هذا الأجر بأنه كبير لأنه لا انقطاع له، ولأن فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فهذا الأجر أجر كبير فوق أعمالهم، أكبر من أعمالهم، لذلك هم لا ينالون هذه المغفرة ولا هذا الستر إلا برحمة الله عز وجل لهم. نعم.
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل.
قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه تكذيب قومه له، وصفهم له بأنه ساحر وكاذب وكاهن ومجنون، فشق ذلك عليه، فالله عز وجل هنا حرضه على تبليغ الوحي، فقال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، يعني لا تفعل ذلك. فلعل هنا بمعنى النهي، لا تفعل ذلك وبلغ ما أنزل إليك. أصل لعل في اللغة للترجي، والترجي إما يكون للمحبوب ويكون إيش؟ ما للمحبوب أو للمكروه. إذا كان للمحبوب فهو ترجي، وإذا كان للمكروه فهو إشفاق. فبعض العلماء قال إن لعل للإشفاق، لعل للإشفاق، وبعضهم قال لا، هي للإشفاق، وهذا الإشفاق مشرب لمعنى إيش؟ بمعنى النهي، يعني لا تفعل. ما هذا الذي يضيق به صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلك تارك بعض الذي يشق على الكفار سماعه، لا تترك من الوحي الشيء الذي يشق على الكفار سماعه، بل بلغه. قال وضائق به صدرك، ضائق بمعنى ضيق، لكن لماذا عبر بضائق ولم يعبر بضيق؟ لأن ضائق تدل على إيش؟
استمرارية،
تجدد والحدوث، وضيق تدل على الدوام والثبات. الصفة المشبهة تدل على الدوام والثبوت، واسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث، تجدد والحدوث. فهذا الضيق الذي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو دائم ثابت أو زائل؟ زائل. لو قال ضيق أصبح صدره ضيقا دائما وأبدا، وحاشاه ذلك صلى الله عليه وسلم. قال ضائق به صدرك، يعني هذا الضيق سوف يزول. وضائق به بماذا؟ ضائق، لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به الوحي، ضائق بهذا الوحي أن تبلغه، لأنه يشق على الكفار سماعه، فالله عز وجل يحرضه، يقول لا تفعل ذلك ولا تترك ذلك، ولا يضيق صدرك بتبليغ ما أنزل إليك. أن يقولوا لولا أنزل عليه ملك، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، يعني يقول الله لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك لأجل تعنتهم وقولهم لماذا لم ينزل يأتي معه كنز أو ينزل إليه ملك. وهذا من تعنت الكفار، يعني قالوا ما نؤمن بك يا محمد حتى تأتينا بكنز، والكنز هو الذهب والفضة، ولو شاء الله عز وجل لا قلب له جبال مكة ذهبا وفضة، لكن ليس على مثل هذا يؤمن البشر، قد آتاهم الله عز وجل الوحي ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا كافي، الكتاب الذي يتلى عليهم كافي في إيمانهم. أو جاء معه ملك، يعني قالوا لماذا ما أنزل عليه كنز، أو جاء معه ملك، يعني يبين للناس أن هذا نبي، وهذا من تعنتهم. قالوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. هذا تعنت منهم، يعني قالوا يريد ملك يأتي ويقول هذا النبي صادق، هذا من عند الله، وهذا تعنت من عندهم. ماذا قال الله عز وجل؟ إنما أنت نذير. والله على كل شيء وكيل. قال يعني ليس مهمتك إيمانهم، فلا تقلق ولا تحزن، إنما أنت نذير، يعني معلم لهم إعلام بما يصيبهم من الشر عند المعصية. في الآية الأولى قال نذير وبشير، وهنا قال نذير، لماذا؟ نعم، لأنهم كذبوا، ناسب حالهم حال المتعنتين، حال التعنت، فالمتعنت لا يناسبه إلا النذارة، لا يناسبه البشارة. قال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. هؤلاء القوم اللد لا يناسبهم إلا النذير. قال والله على كل شيء وكيل، الوكيل بمعنى الحافظ، وهو اسم من أسماء الله عز وجل، هو الذي تفوض إليه الأمور خيرها وشرها. قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، هو من أسماء الله عز وجل. فهذا الأمر ليس إليك، أمر إيمانهم وأمر إنزال المعجزات المؤيدة لك ليس إليك، إنما إلى الله الوكيل سبحانه وتعالى. نعم.
أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
يقول أم يقولون افتراه، أم هنا هي المنقطعة عكس المتصلة، وأم المنقطعة يكون معناها بل أو همزة الإنكار أو معناهما جميعا. وهنا أم بمعنى بل والهمزة جميعا، والمعنى يكون بل أيقولون افتراه، بل يعني إضراب عن الكلام السابق، أضرب عما قالوه من لولا أنزل إليه كنز أو جاء معه ملك، أضرب عن قال بل، إضراب انتقالي، ثم قال أيقولون، فتكون أم المنقطعة اشتملت على إضراب وإنكار في وقت واحد، بل أيقولون، والهمزة للإنكار، أيقولون افتراه يعني اختلقه كذب ليس من عند الله. أجابهم الله عز وجل بجواب أفحمهم وألقمهم حجرا، قال قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، إن كان مفترى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، افتروا لنا مثله، افتروا له مثل هذا القرآن. والله قد تحدى العرب أن يأتوا بسورة كما في سورة البقرة في سورة يونس، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور كما في سورة هود، وتحداهم أن يأتوا بمثله كما في سورة الطور. فالتحدي كم مرحلة؟ سورة عشر مثله، وهذا غاية الإعجاز، يعني أنت عاجز أن تأتي بمثله إت بعشر، عاجز أن تأتي بعشر إتي بواحدة، فعجزوا. ثم تحدى الله عز وجل الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، وقال ليعن بعضكم بعض. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا جواب يلقنهم حجر. النبي جاء إلى كفار قريش وسفه أحلامهم وعاب دينهم، وهم أهل فصاحة وبيان وقوة حجة. لو كانوا يستطيعون أن يعالوا القرآن ويأتوا بمثله لفعلوا، لكن هذا إيش؟ كلام الله، لا أحد يستطيع أن يعارضه. فهذا غاية التحدي والإفحام. بل إن الله عز وجل ماذا قال؟ قال وادعوا من استطعتم من دون الله ليس وحدكم، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من يساعدكم. إذا كنتم عاجزين وحدكم وادعوا من استطعتم، من تستطيعون دعوته ممن يعينكم ويساعدكم من دون الله متجاوزين الله إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فإن لم يستجيبوا لكم، يستجيبوا الضمير يعود إلى من؟ فإن لم يستجيبوا لكم إلى الكفار وإلا إلى الأصنام قولان. القول الأول أنهم إلى الأصنام، يعني وادعوا من استطعتم من دون الله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، يعني فآمنوا واعلموا أن هذا القرآن لا أحد يستطيع أن يأتي بمثله، إنما هو منزل بعلم الله. فهل أنتم مسلمون؟ يعني أسلموا. هذا إذا كان الخطاب لمن؟ إذا كان أن يستجيبوا يرجع إلى الأصنام. لكن القول الثاني أن الخطاب أن يستجيبوا الضمير يرجع إلى من؟ إلى الكفار. نعم، الجميع. إن لم يستجيبوا لكم، يعني الكفار لم يستجيبوا لكم، والخطاب يكون لمن؟ لكم للمسلمين. في الأولى لكم للكفار، وهنا إن لم يستجيبوا لكم أيها المسلمون فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. هم يعلمون أنه أنزل بعلم الله، فيكون المعنى ازدادوا علما وثباتا. فهل أنتم مسلمون؟ ازدادوا إيش؟ إسلاما وثباتا على الإسلام. وكلا القولين له وجه من النظر، إلا أن السياق يؤيد القول الثاني. السياق يؤيد القول الثاني لأن السياق متناسق. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يعني إذا عجزتم فليورثكم ذلك شيئان أو شيئين. الشيء الأول الإيمان بالوحي، الثاني الإيمان بما دل عليه الوحي، وهو ما هو؟ أن لا إله إلا هو. تؤمنوا بالتوحيد الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم. فهل أنتم مسلمون؟ يعني أسلموا. نعم.
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.
بدأ الله عز وجل يبين صفات أهل الإيمان وصفات أهل الكفر. قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ما معنى زينتها؟ يعني ما يزينها ويحسنها من العافية والولد والرزق والأمن، هذا الذي يزين الحياة الدنيا. نوفي إليهم أعمال، يقول الوقت انتهى وأنا أريد أن أقف على آية 25 حتى ننتهي من السورة. يقول الوقت انتهى والشيخ حمد عند الباب. فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني ما يزينها من الأعمال من الصحة والعافية والرزق والأولاد، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني لا يظلمون. وهذا الآية فيما نزلت قيل إنها في الكفار، هم الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها، وقيل إنها في الكفار وفي من شابههم من المنافقين ومن أراد بعمله الدنيا. والذين قالوا إنها في الكفار قال لأن الله عز وجل قال بعد ذلك أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقالوا هذه حال من؟ حال الكفار، لا تكون حال المؤمنين. فقالوا هذه الآية إنما جاءت في الكفار، في الكفار والمنافقين المشابهين لهم في ابتغائهم بأعمالهم الحياة الدنيا وهم فيها لا يبخسون. قد يقول قائل أن الله يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. رأينا من الكفار من لم يعطه الله عز وجل ثواب عمله، لم يعطه الله ثواب عمله، مات فقيرا مريضا ولم يوفى ثواب عمله. هذه الآية كما قال العلماء مطلقة، هي وآية الشورى مطلقة. قيدتها آية ايش؟ آية الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فليس كل كافر يوفيه الله عمله في الدنيا، من الكفار من يحبط الله عمله في الدنيا والآخرة ولا ينال لا دنيا ولا أخرى. إذن آية هود وآية الشورى من كان يريد حرف الحياة الدنيا نؤتيه، من كان يريد حرف
الآخرة نزيد
لا قبلها، من كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فآية الشورى وآية هود مطلقة، وآية الإسراء مقيدة، قيدت الإطلاق، فهناك من يوفى وهناك من لا يوفى. نقف على هذا المعنى هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.